لله محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد على اتخاذ إجراء رادع لمنع تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يشجب الإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة. حماس والجهاد الإسلامي تنعيان الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال بنابلس. تفاصيل النشرة. أقيمت مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي مساء أمس في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بالعاصمة طهران. وقد ألقى حجة الإسلام والمسلمين علي أكبر في هذه المراسم كلمة تناولت أبعاد شخصية علي الأكبر عليه السلام باعتباره أنموذجا للتربية الإسلامية على مستوى الشباب، كما قرأ السيد مجيد بن فاطمة مراثي في ذكر مصيبة علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام. أكد قسم حفظ النظام بالعتبة الحسينية المقدسة مباشرته بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالعشرة الأولى من شهر محرم من الحرم وزيارة عاشوراء. رئيس القسم رسول الإفضالة أوضح أن الخطة تنفذ بمشاركة 5000 متطوع وباستخدام المئات من الكاميرات الحرارية، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة وأقسام منطقة ما بين الحرمين الشريفين. وأشار إلى وجود تنسيق كبير مع أجهزة الشرطة وغرفة عمليات كربلاء وقيادة القوات المشتركة لتأمين زيارة عاشوراء المليونية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على ضرورة اتخاذ منظمة التعاون الإسلامي إجراء رادعا لمنع تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم وباقي الكتب السماوية. وكتب أمير عبداللهيان تغريدة على تويتر قال فيها: أقدم شكري لاهتمام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وتعاونه مع الاقتراح المشترك الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن هدفنا المشترك هو اتخاذ إجراء فعال ورادع في عدم تكرار الإساءة للقرآن الكريم وغيره من الكتب المقدسة. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يشجب العنف على أساس الدين والإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة. وأكدت الجمعية أن هذا القرار صدر بالإجماع لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومواجهة خطاب الكراهية. يأتي ذلك بعد جريمة الإساءة الأخيرة التي تعرض إليها القرآن الكريم في دولتي السويد والدنمارك بذريعة حرية التعبير عن الرأي، ما أثار غضبا شعبيا واسعا في دول العالم الإسلامي حول تكرار الإساءة للقرآن الكريم في الدنمارك بعد السويد. وتداعيات ذلك نتابع الحوار التالي مع الباحث الإسلامي جعفر العصاف.
لا شك بأن ما يجري في الغرب من تعديات وانتهاكات لحرمة كتاب الله سبحانه وتعالى وكتاب المسلمين القرآن الكريم، بغض النظر عن أنه كونه كتاب للمسلمين أو حتى نحن طبعا ندين التعارض لكل الأديان السماوية، حتى لو كان التعارض للإنجيل أو التوراة، ولكن أنا أعتقد بأن هذا التعدي المتكرر في الغرب تجاه القرآن الكريم ينبئ عن يعني عدم مسؤولية وعن وحشية واضحة عند الغرب. أنا أعتقد بأن الغرب يعني عندما يسمح بمثل هذه الإساءات يعني هو يعمل ما سيضر بمصالحه المستقبلية. وطبعا يعني يمكن أن نتساءل يعني أنه لماذا الغرب يفعل هذه الأشياء ويتيح العمل بها. طبعا لأنه يريد أن يطبق المصطلح الذي اخترعه وهو ما عبر عنه وعرف بالإسلاموفوبيا، إسلاموفوبيا الذي أراد أن يعني يخوف الغرب ويخوف الناس جميعا من الإسلام ومن المسلمين. وأعتقد بأن الغرب وأمريكا عندما انطلقت بهذا المصطلح الظالم والخاطئ، طبعا وإن كان نحن أنا بالمناسبة من المستحسن أن نتكلم بأن هذا المصطلح هو حقيقة يعني مصطلح يعني فيه نوع من التبرير لأفعالهم. أنا أقول أنهم عنصريون، يعني أن العنصرية الغربية تجاه المسلمين وليس الإسلاموفوبيا. الإسلاموفوبيا كأنه يعطيهم نوع من التبرير لهذه الأعمال الوقحة التي هي ضد الحرية وضد الإنسانية وضد البشرية. أعتقد بأن الغرب عندما يعني أطلق هذا المصطلح منذ سنوات وعلى أساسه قامت أمريكا بغزو العراق وبغزو أفغانستان، وكذلك الغرب تعامل مع الجاليات العربية والإسلامية أو الجاليات الإسلامية في الغرب، تعامل بطريقة وحشية وعنصرية معها، وآخر ما شاهدناه في فرنسا.
دعا الأزهر الشريف في مصر الشعوب الإسلامية لاستمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمارك نصرة للقرآن الكريم عقب حوادث الإساءة للإسلام والمصحف في استوكهولم وكوبنهاجن. وطالب الأزهر في بيان المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة لوقف الحملات الهمجية العنصرية على الإسلام والمسلمين وتبني مشروع دولي يجرم الإساءة للمقدسات الدينية. واستنكر الأزهر بأشد العبارات إصرار دولتي السويد والدنمارك على تمرير قرارات تفتح الأبواب لسياسة العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف واستفزاز ما يقارب 2 مليار مسلم حول العالم. نعت كتائب القسام التابعة لحركة حماس الشهداء 3 الذين ارتقوا يوم أمس برصاص الاحتلال الصهيوني بنابلس، مؤكدة أن جهاد الشعب الفلسطيني لن يتوقف حتى سجدة النصر بالمسجد الأقصى. وقالت الكتائب في بيان إن جرائم الكيان لن تمر والجهاد متواصل حتى دحر المحتل من أرض فلسطين. بدورها نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهداء 3 وأكدت أن استشهاد الأبطال يزيد من صلابة المقاومة وعزمها على مواصلة درب الاشتباك. هذا وأفادت مصادر إعلامية بأن الاحتلال احتجز جثمان الشهداء ونقلهم بسيارة إسعاف إلى جهة مجهولة. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في محافظتي نابلس وجنين عقب اقتحام الصهاينة للمدينتين، كما لفتت مصادر محلية إلى استهداف المقاومين مستوطنة حومش المقامة على أراضٍ فلسطينية في جنين وانسحبوا من الموقع بسلام. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين أسفرت أن اعتقال 14 مواطنا فلسطينيا بينهم أسرى محررين تخللها مواجهات بين أهالي القرى والبلدات الفلسطينية مع الجنود الصهاينة. وفي القدس المحتلة اقتحم مستوطنون باحة المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من شرطة الاحتلال. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد على اتخاذ إجراء رادع لمنع تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يشجب الإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة. حماس والجهاد الإسلامي تنعيان الشهداء 3 الذين ارتقوا برصاص الاحتلال بنابلس. في أمان الله.
به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لكم الأجر والثواب بمناسبة إحياء الشعائر الحسينية وذكرى مصابي أهل البيت عليهم السلام في هذه الأيام والليالي، وهنيئا لكل محب ومخلص لأهل بيت النبوة. نرجو من الله أن نسير دائما على خطاهم في الدنيا والآخرة. كل المرحب بحضرتكم أيها الأفاضل في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد، واخترنا لكم موضوعا صحيا آخر وهو الصرع وطرق الوقاية والعلاج. وسيكون معنا ضيفنا الكريم الدكتور صادق طبيعي، الطبيب الباطني من العاصمة الإيرانية طهران، ينضم إلينا عبر الهاتف ويكون معنا حتى نهاية اللقاء. يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا في الاستوديو ومباشرة عبر هذه الأرقام. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. مفتاح البلد مكرر 09821. ورقمنا عبر التليجرام مكرر 0983388784050. وإليكم موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. طيب أحبتي، نأخذ فكرة عن الموضوع، موضوع الصرع وطرق الوقاية والعلاج، وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الصرع هو خلل في نقل الإشارات الكهربائية في داخل الدماغ، وبالرغم من أن الاعتقاد الشائع هو أن مرض الصرع يسبب دائما نوبة من الحركة اللا إرادية وفقدان الوعي، إلا أن مرض الصرع في الحقيقة يظهر بصور متنوعة جدا. فالصرع عاصفة من الشحنات الكهربائية تضرب الدماغ. إن الحالات التي تظهر فيها العلامات المعروفة بالنوبة الصرعية تكون على الأغلب ضمنية، تثير أحاسيس غريبة وحساسية زائدة وتصرفات شاذة. بعض المصابين بمرض الصرع يحدقون في الفضاء لمدة ما عندما تصيبهم النوبة، بينما يعاني آخرون من اختلاجات وتشنجات حادة. هنالك أشخاص كثيرون مثل الأطفال الذين يعانون من الحمى قد يعانون من نوبة صرعية لمرة واحدة. أما إذا تكررت الحالات وأصيب شخص ما بنوبتين صرعيتين، فإن احتمال التعرض لنوبة أخرى ثالثة يرتفع بصورة جدية جدا. ومن الجدير بذكره أنه يجب الإصابة بنوبتين على الأقل من أجل تشخيص مرض الصرع. ويظهر مرض الصرع بشكل عام في مرحلة الطفولة أو لدى البالغين فوق سن 65 عاما، ومع هذا قد يظهر مرض الصرع في أي مرحلة عمرية. علاج الصرع الصحيح والمناسب يمكن أن يجنب المريض النوبات الصرعية، أو أن يقلل على الأقل وتيرة حدوثها ودرجة حدتها. كما أن كثيرين من الأطفال والأولاد المصابين بالصرع يتعافون ويشفون منه في مرحلة البلوغ، كما ويتولد مرض الصرع جراء عدم انتظام نشاط خلايا المخ، كما ويتولد مرض الصرع جراء عدم انتظام نشاط خلايا الدماغ. لذا فإن نوبات الصرع قد تسبب ضررا لأي عمل يقوم به الجسم ويتم تنسيقه بواسطة الدماغ. والنوبة الصرعية قد تسبب بلبلة مؤقتة وفقدانا تاما للوعي وتحديقا في الفضاء وحركات ارتجافية غير إرادية في اليدين والرجلين.
نعم أحبتي، استمعنا إلى هذه المعلومات حول مرض الصرع، ولكن للتعرف الأدق والأشمل ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور صادق طبيعي. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وعظم الله لكم الأجر والثواب بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. شكرا لحضوركم معنا دكتور. تعرفنا بعض الشيء على مرض الصرع، ولكن للتعريف الأشمل والأكمل والأدق، ما هو مرض الصرع وما هي أهم الأعراض التي تحدث لدى المصاب؟
نعم، سنلقي نظرة عام وتعريف عن مرض الصرع أو ما يسمى اضطراب نوبات الصرع. هو مرض عصبي مزمن غير ساري بسبب اضطراب في الجهاز العصبي المركزي ووجود خلل في عمل الجهاز العصبي المركزي، ويتميز بنوبات متكررة غير مبررة. نوبة الصرع هي حدث تغيير في وظائف المخ بسبب وجود فرط في إفراز الشحنات الكهربائية من خلال المخ، حيث يصبح نشاط الدماغ غير طبيعي، وحيث ينعكس على جسم الإنسان فيجعله يقوم بسلوكيات غير طبيعية وغير إرادية وحركات وأحاسيس غير عادية قد تصل لمرحلة فقدان الوعي. وإن معدل حدوث هذه النوبات يتراوح ما بين مرة واحدة في السنة أو إلى عدة مرات في اليوم. يمكن أن يصيب هذا المرض كل الفئات العمرية وأكثر ما يصيب الأطفال وكبار السن، كما يمكن أن يصيب الأشخاص بمختلف أجناسهم وأعراقهم وخلقياتهم الأرفية. وأما أهم أعراض هذا المرض هو التشوش المؤقت أو التحديد في الفراغ أو تيبس في العضلات وانتفاضات بالذراعين والساقين لا يمكن السيطرة عليها. ويمكن أحد هذه الأعراض أن تكون نفسية مثل الخوف أو القلق أو وهم سبق الرؤية أو في بعض الأحيان فقدان الوعي أو الإدراك في بعض الحالات. في بعض الأحيان قد تطرأ بعض التغييرات السلوكية على المصابين أو ظهور أعراض مرض الذهان. وأما أعراضها عند الأطفال هي حركات اهتزاز وارتعاشات في الذراع في الساق، بعض الأحيان السقوط بشكل غير متوقع، التحديق بعيدا وعدم الاستجابة لما يحيطه، التجول أو التحرك بطريقة غير طبيعية، لا أقل شفاء بشكل متكرر أو الإحساس بطعم سيء أو رائحة غير عادية في الفم، الشعور بوخز وخبر في الأطراف، الإصابة في حالة ارتباك عامة أو سيلان اللعاب. هذه أهم الأعراض التي تظهر في حالات نوبات الصرخ عند المرضى.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام.
الجديد في الطب. أهلا بكم مستمعينا الأكارم من جديد إلى هذه الفقرة. توصل باحثون إلى أن موجات غاما بالدماغ تلعب دورا أساسيا في نوبات الصرع التي تحدث نتيجة مشاهدة مقاطع فيديو معينة، مثل ما حدث مع إحدى حلقات بوكيمون في اليابان عام 1997، وكان 685 شخصا في اليابان عام 1997 قد نقلوا إلى المستشفى جراء إصابتهم بنوبات صرع بعد مشاهدة حلقة معينة لمسلسل بوكيمون التلفزيوني للأطفال. ثم أثارت حالة أخرى عام 2012 جدلا أسفر عن إزالة مقطع فيديو عن الألعاب الأولمبية من الموقع الرسمي الذي نشر عليه، بعدما تبين أن المقطع تسبب في نوبات صرع لدى عدد ممن شاهدوه، وتأثر جميع هؤلاء بشكل بالغ الحساسية بانطباعات بصرية تسببت في صدمة للخلايا العصبية في المخ. من المعروف أيها الأكارم لدى العلماء المعنيين بالفعل أن بعض الصور المتوهجة الموجودة في التلفاز أو ألعاب الحاسوب يمكن أن يكون لها هذه التأثيرات على البشر المعرضين للإصابة بالصرع الناتج عن الحساسية تجاه الصور. ولكن تبين أن ثلث هذه الحالات تقريبا حدثت بسبب مشاهدة صور غير متحركة، وحاول باحثون من هولندا والولايات المتحدة معرفة السبب وراء هذه الظاهرة، واطلعوا في سبيل ذلك على كل ما كتب بهذا الشأن في الأوساط العلمية، وخلص الباحثون من خلال ذلك إلى أن نشأة ما يعرف بموجات غاما في الدماغ تلعب دورا أساسيا في هذه النوبات، وتحديدا في منطقة القشرة البصرية حيث يتم التعامل مع المحفزات البصرية.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وموضوعنا هو الصرع وطرق الوقاية والعلاج. نناقش هذا الموضوع بمعية الطبيب الباطني من العاصمة الإيرانية طهران الدكتور صادق طبيعي. دكتور، أرحب بكم ثانية. نريد أن نعرف أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مرض الصرع.
لا يوجد سبب محدد للصرع لدى نصف المصابين، وأما الأسباب والعوامل المتنوعة لدى النصف الآخر فهي كما يلي: التأثير الوراثي، أما أن يكون مربوط بجينات وراثية أو مربوط بجينات غير وراثية غير طبيعية متأثرة بالبيئة وعوامل أخرى. إصابة الرأس أحد أسباب المهمة للصرع بسبب حادث سيارة أو إصابة جسدية أخرى مثل السقوط. عوامل دماغية مثل السكتة الدماغية أو أورام الدماغ أو حالات العدوى مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ الفيروسي أو عدوى طفيلية، أو في حالات نقص المناعة البشرية مثل مرض الأيدز. الإصابة قبل الولادة، وجود عدوى لدى الأم أو سوء تغذيتها أو نقص الأكسجين أو الإصابة برأس الجنين حين الولادة.
نعم.
وانخفاض الوزن عند الولادة. الاضطرابات النمائية عند الأشخاص المصابون بالتوحد والمصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط في الأطفال أو زيادة صوديوم وسكر الدم. هذه أهم أسباب التي تسبب نوبات الصرع.
نعم.
أو مرض الصرع.
طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكادر إذاعة طهران. سؤالي إلى ضيفكم الكريم هو حول أعراض وعلامات الصرع للأفراد المصابين، هل تختلف من فرد إلى فرد آخر إلى أقصى شدتها أو كونها خفيفة؟ هل اختلاف نوعها في كل فرد أو من مرة إلى مرة أخرى؟ مع تحياتي لكم أختكم كافي علي من العراق.
مشكورة الأخت كافي علي من العراق. نعم دكتور،
طبعا نوبات الصرع تختلف، أما أن تكون في الأطفال أو في الشباب أو في الكبار السن، أو بالنسبة للأسباب اللي تؤثر على أما في نصف المخ أو المخ بكامله، فيؤثر على العلامات والأعراض ونوبات الصرع ومدتها وتكرارها من شخص لشخص آخر.
نعم. طيب لدينا مشاركة عبر التليجرام. الأخ أبو أحمد من العراق يقول: مع تحياتي لكم تحية حسينية معبرة لإذاعة طهران العربية، لدي سؤال من ضيفكم الكريم الدكتور طبيعي، هل الصرع يعتبر من الأمراض الوراثية؟ شكرا جزيلا لك أبو أحمد.
طبعا ذكرنا في بعض الأشخاص من الأسباب هي التأثيرات الوراثية، أو إما أن تكون في الجينات الوراثية أو في الجينات المرتبطة بالبيئة، وفي الأشخاص في العوائل اللي عندهم مريض مصاب بالصرع ممكن هذه الأشخاص أن تتكرر هذه الحالة في الأطفال الآتي.
نعم. الأخت أم حسن من إيران تقول: تحياتي لكل الكادر وشكرا لجهودكم، منذ أسبوعين وعيني اليمنى تنبض ولا تتوقف عن النبض، ويدي اليمنى أيضا تصابها الرعشة، هل أنا معرضة للصرع؟ عمري 40 عاما وأكثر الأحيان أعاني من القلق النفسي، حتى أحيانا القلق يكون دون أي سبب. نعم دكتور.
طبعا في هذا العمر بعد لا يمكن أن يصاب هذا الشخص أو هذا المريض بالصرع. هذه الحالات اللي ذكرت يمكن أن تكون عصبية أو نفسية أو اضطرابات أو اكتئاب في هذا الشخص تسبب ارتجافات في اليد.
نعم. طيب دكتور، ما هي أهم المؤشرات التحذيرية إذا صح التعبير لنوبات الصرع؟
ذكرنا أن في حالات الصرع هناك نوبات الصرع. طبعا قبل أن يصاب الشخص بنوبات الصرع هناك مؤشرات تحذيرية قبل نوبات الصرع، مثل أنه يشعر بعض المصابين بنوبات الصرع البؤرية يعني في منطقة من المخ، مؤشرات تحذيرية في اللحظات التي تسبق الإصابة بالنوبة تعرف بالأورئة، وقد تشمل الإحساس بشعور ما في المعدة أو ما يشبه بها بشعور أو الخوف أو شعور بوهم سبق الرؤية أو على هيئة مذاق أو رائحة في الفم، وربما تكون شيئا بصريا أيضا مثل ضوء ثابت أو وامض أو لون أو شكل أو شعور بالدوخة وفقدان التوازن، وقد يرى بعض أشياء غير موجودة وهو ما يعرف باسم الهلوسة.
نعم،
هذه أهم مؤشرات التحذيرية قبل أن تبدأ نوبة الصرع في أي شخص.
نعم، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نواصل.
عزيزي المستمع، تختلف علامات النوبة الصرعية باختلاف نوعها. في معظم الحالات إذا عانى شخص ما من نوبات صرعية متكررة فإنه يميل إلى تطوير العلامات والأعراض نفسها في كل نوبة، ولكن يوجد مرضى آخرون يعانون من أنواع مختلفة من النوبات تختلف علاماتها وأعراضها من مرة إلى أخرى.
نعم، نعود إلى حضراتكم ومع مشاركاتكم. وموضوعنا هو الصرع وطرق الوقاية والعلاج. الأخ محمد من البحرين يقول: السلام عليكم كادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، عظم الله لكم الأجر والثواب، ولا تنسونا في هذه الأيام والليالي من حسن دعواتكم. مشكور أخي محمد. يقول: لدي سؤال من ضيفكم الكريم، لو سمحتم، يمكن أن يصيب الإنسان بحالات الصرع بدون أي إنذار مسبقا، وهل هناك تصنيف محدد ومعين لهذه النوبات الصرعية؟ وسؤالي الآخر: إلى أي مدى طريقة الحياة تساعد على الوقاية والتجنب من الإصابة بالأمراض العصبية؟ شكرا جزيلا لأخي محمد من البحرين. نعم، أسئلة شاملة ودقيقة وتحتوي على موضوع البرنامج بأكمله. نعم دكتور، تفضلوا.
طبعا هناك أنواع وتصنيف لنوبات الصرع بسبب المرض اللي إما يوجد في بؤرة واحدة أو منطقة واحدة من المخ أو إصابة كلية في جميع طرفين المخ، فتسبب نوبات مختلفة وأزمنة أقل وأطول ونوبات يوميا أو أسبوعيا أو سنويا تختلف من شخص لآخر. شنو كان بعدين السؤال الأخ؟
إلى أي مدى طريقة الحياة تساعد على الوقاية والتجنب من الإصابة بالأمراض العصبية؟
طبعا نمط الحياة يؤثر على الوقاية والعلاج من هذا المرض، ويمكن أن يسبب نوبات الصرع من شخص لآخر. الحالات ونمط الحياة والتغذية الصحيحة والغير صحيحة والشرائط العيش عند الأشخاص طبعا في البيئات الأقل دخلهم أو الأمراض اللي توجد هناك يمكن أن تؤثر وتساعد على بروز نوبات الصرع والمرض.
نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور. نتوقف عند هذه هذا الفاصل، وبعد ذلك نعود إليكم دكتور وحتى نهاية اللقاء للحديث عن موضوع هذا الأسبوع. أعزائنا الأفاضل، أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة، محورنا لهذا اللقاء الصرع وطرق الوقاية والعلاج. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الطبيب الباطني الذي يكون معنا عبر الهاتف من بداية البرنامج حتى نهايته، الدكتور صادق طبيعي. ومرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة في الاستوديو 22013762، وأيضا 22013768 و22013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر التليجرام مكرر 09983887840050. طيب دكتور، أعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام، وطبعا لم أكن بعيدة عنكم وفقط أشرت إلى موضوع البرنامج وإلى أرقام الهواتف مستمعينا الأفاضل، وأتتني بعض المشاركات. الأخوة أم علي من العراق تشاركنا وتكتب لنا تحية حسينية لكادر هذا البرنامج، ولدي سؤال من فضلكم من ضيفكم الكريم، هل هناك مضاعفات خاصة وخطيرة في هذا المرض، مرض الصرع؟ وشكرا جزيلا لكم.
طبعا هناك أهم المضاعفات الأشخاص المصابين بهذا المرض، وخصوصا في حالات النوبة الصرعية مثل السقوط أثناء نوبة الصرع، وبسبب السقوط في الرأس يمكن إصابة الشخص بكسور في العظام. الغرق أثناء نوبة الصرع أثناء السباحة أو الاستحمام. حوادث السيارات في نوبات الصرع التي تسبب فقدان الوعي أو فقدان القدرة على السيطرة. أحد المضاعفات هو الأرق، مشكلات النوم، صعوبة الخلود إلى النوم أو مواصلة النوم، مضاعفات الحمل، تعرض الأم والجنين أثناء نوبات الصرع، احتمال حدوث تشوهات خلقية بسبب عوارض أدوية مضادات الصرع، مشكلات الذاكرة ومشكلات الصحة النفسية مثل الإصابة بالاكتئاب والقلق وأفكار وسلوكيات انتحارية. هذه أهم مضاعفات في أشخاص المصابين بنوبات الصرع.
نعم. طيب لدينا مشاركة مسجلة أخرى، نستمع إلى هذا السؤال وإلى هذه المشاركة.
السلام عليكم، حياكم الله.
عليكم السلام
ورحمة الله. شكرا لبرامجكم القيمة، وعلى الخصوص برنامج أنتم وطبيب الأسرة. هل الجلطة الدماغية هو سبب من أسباب الصرع؟ ولكم جزيل الشكر، سلامي إلى جميع المذيعين والمذيعات في الإذاعة العربية من طهران، وفقكم الله لكل خير ونسألكم الدعاء.
حياكم
علي بشار من العراق.
مع سلامي وتحياتي إلى أخي علي بشار من العراق. سأل الأخ علي عن الإصابة بالجلطة الدماغية، هل تعد من أسباب الإصابة بنوبات الصرع؟ وأنا أضيف سؤالا آخر إلى سؤاله، هل يمكن أن تكون هذه الإصابة مستمرة طيلة حياة الشخص؟
ذكرنا أهم أسباب عوامل الصرع وعوامل دماغية مثل السكتة الدماغية. طبعا إذا كانت هناك جلطة دموية ممكن أن تعالج وتزول حالة الصرع، وإذا كانت السكتة الدماغية دائمة أو مزمنة يمكن أن تسبب، طبعا في بعض الأشخاص يمكن أن تسبب الصرع، وفي أكثر الأشخاص السكتة الدماغية لا تسبب حالات الصرع أو نوبات الصرع، ويمكن أن تعالج وتزول هذه الحالة.
نعم. طيب، لدينا مشاركة من الأخت سناء من إيران تقول: تحية حسينية مليئة بالأشجان لكادر هذا اللقاء، لدي سؤال من ضيفكم الكريم. استمعت إلى البرنامج منذ البداية وأشار الطبيب المختص إلى أنه الفرح يمكن أيضا أن يكون عاملا لتحفيز مرض الصرع، وكيف يحدث ذلك؟ مشكورة أختي سناء.
طبعا قلنا الأمراض العصبية والنفسانية ممكن أن تؤثر على بروز نوبات الصرع، وبالعكس الفرح يمكن أن يكون تأثير معكوس ويمكن أن يعالج أو يمنع حالات هذا المرض في الأفراد المصابين بالصرع.
إذن دكتور، نفهم من كلامكم لا يكون عاملا محفزا بل يكون عاملا علاجيا.
طبعا.
نعم. طيب دكتور، ما هي أهم السبل للوقاية من الإصابة بمرض الصرع؟ هل هناك أصلا توجد طرق وقائية؟
طبعا أهم طرق وقاية الأشخاص المصابين بالصرع أو نوبات الصرع هي الوقاية من إصابات الرأس، وذلك عن طريق الحد من السقوط وحوادث الطرق والإصابات الرياضية مثل ارتداد حزام الأمان في السياقة وارتداد خوذة أثناء ركوب الدراجات النارية والتدلج. الرعاية الكافية في الفترة المحيطة بالولادة وأثناء الولادة، استخدام الأدوية والأساليب الأخرى لخفض درجة حرارة جسم الأطفال المصابين بالحمى، لأنه الأطفال الذين يصابون بحمى يمكن أن يصابوا بنوبات الصرع. الوقاية من الصرع الناجم عن السكتة الدماغية، وذلك على الحد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تدابير الوقاية من حالات ارتفاع ضغط الدم وداء السكري والسمنة ومكافحتها، وتجنب تعاطي التبغ والإفراط في تعاطي الكحول، تجنب وعلاج عدوى الجهاز العصبي المركزي، والتخلص من الطفيليات في البيئات والاجتماعات، والتوعية الصحية خصوصا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، التطعيم ضد الأمراض المسببة للحمى، والتحصين ضد الأسباب المحتملة مثل الإنفلونزا. هذه أهم طرق الوقاية وتجنب الحصول على المرض أو
حالات. نعم. السبل الوقائية. نعم. شكرا جزيلا لكم دكتور. أما الآن نذهب لمتابعة الجزء الثاني من محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم مجددا إلى هذه الفقرة. أيها الأحبة، كشفت دراسة نشرت في مجلة علم الأعصاب، وهي مجلة طبية تابعة للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، أن الجمع بين نظام غذائي معدل غني بالدهون وقليل الكربوهيدرات بالإضافة إلى الأدوية قد يقلل من وتيرة النوبات لدى الأفراد الذين يعانون من الصرع. ويمزج نظام أتكنز الغذائي المعدل بين حمية أتكنز وحمية الكيتون، ويضم أطعمة مثل منتجات الصويا والقشطة والزيوت والزبدة والخضروات الورقية الخضراء والبروتين الحيواني مثل البيض والدجاج والأسماك. وعلى الرغم من الفعالية المثبتة للنظام الغذائي الكيتوني في تقليل النوبات، إلا أن قيوده الصارمة يمكن أن تجعل من الصعب الالتزام به، في حين أن نظام أتكنز الغذائي المعدل يشكل بديلا أكثر مرونة. وقال مؤلف الدراسة مانجاري تريباثي الحاصل على درجة دكتوراه في الطب من معهد الهند للعلوم الطبية في نيودلهي، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصرع الذين لم يتمكنوا من إيجاد علاج فعال للحد من النوبات بمساعدة الأدوية، فمن المشجع أن يروا أنه بمساعدة نظام غذائي معدل ودمجه مع العلاج الدوائي يمكن تقليل عدد نوبات الصرع. وقد وجدت دراستنا أن هذا المزيج قد يقلل من فرصة حدوث النوبات بنسبة بلغت أكثر من النصف. وشملت الدراسة 160 من البالغين والمراهقين الذين يعانون من الصرع منذ أكثر من 10 سنوات، ويتعرضون لما لا يقل عن 27 نوبة في الشهر، على الرغم من استخدامهم وسطيا لأربعة أدوية مضادة للنوبات وبأقصى جرعة يمكن تحملها. وتم توزيعهم بشكل عشوائي لتلقي إما العلاج الدوائي وحده أو العلاج بالأدوية مضافا إليها نظام أتكنز الغذائي المعدل على مدى 6 أشهر. بعد 6 أشهر وجد الباحثون أن 26% من الأشخاص الذين خضعوا للعلاج بالعقاقير واتبعوا حمية أتكنز المعدلة حدث لديهم انخفاض بنسبة 50% في عدد النوبات، في حين أن الأشخاص الذين خضعوا للعلاج بالعقاقير وحدها حدث لديهم انخفاض بنسبة 3% فقط. وأضاف تريباثي، في حين أن نظام أتكنز الغذائي المعدل قد يكون علاجا فعالا في السيطرة على النوبات، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد المؤشرات الحيوية الجينية والعوامل الأخرى المرتبطة بالاستجابة لهذا النظام الغذائي.
نعم أحبتي، استمعنا إلى هذه المعلومات المفيدة جدا، وشكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات التي تخص البرنامج، وهي معلومات طبية وعلمية تفيدنا جميعا. أحبتي أعود إلى مشاركاتكم لأنتهز الفرصة، فرصة وقت البرنامج، الوقت المتبقي من البرنامج. الأخت زينب من لبنان تقول: سلام عليكم وسلام على جميع كادر إذاعة طهران العربية، وشكرا لإحيائكم ذكرى مصاب أهل البيت عليهم السلام. مشكورة أختي زينب. تقول: ابني عمره 3 سنوات وأثناء اللعب يقع كثيرا على الأرض، قبل فترة وقع بشدة على الأرض وبكى كثيرا، أخاف عليه من نوبات الصرع، وهل الوقوع أثناء اللعب خطر للأطفال؟ وشكرا جزيلا لكم.
طبعا الأطفال من بين سنين سنة أو 5 سنين عند المشي أو التعلم على المشي في الابتداء يقعون كثيرا. طبعا يجب الانتباه الأم أنه السقوط ليس يؤدي إلى الصرع.
نعم.
بل السقوط وإصابة الرأس بشدة يمكن لا سمح الله في المستقبل أن يسبب الصرع. طبعا هذه حالات قليلة جدا ونادرة.
نعم. إذن حالات نادرة. نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم مأجورين ذكرى عاشوراء الحسين، إن شاء الله صحة وعافية علينا وعليكم. سؤال: ما هو تأثير النظام الغذائي على إصابة الأفراد بمرض الصرع؟ هل توجد أطعمة مؤثرة ومعالجة للمصابين؟ وهل يمكن الاهتمام بهذا الشأن أن نقي أنفسنا من الإصابة؟ وشكرا، تحياتي لإذاعة طهران قسم العرب العزيزة. فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة من العراق. نعم، الأخت فاطمة سألت عن تأثير النظام الغذائي على إصابة الأفراد بمرض الصرع. دكتور، هل توجد أطعمة للمعالجة؟ وهل هذه الأطعمة حقا تكون مؤثرة؟ ما هي الحمية الغذائية السليمة؟
طبعا هي الأغذية الدسمة والمقليات والبهارات والفاست فود، هذه تؤثر في جميع الأمراض، ويمكن أن تسبب أمراض معدة أو أمعاء أو لا سمح الله في الأفراد اللي يكون سنهم أكثر من 40 سنة أن تسبب في الجلطات في المخ ومشكلات في المخ، وبالتالي يمكن أن تسبب مرض الصرع في هذه الأشخاص. وأما الماء الزائد والخضروات والفواكه والأغذية المسلوقة هي هم طرق وقاية من الأمراض، وخصوصا مرض الصرع، ويمكن أن تعالج بهذه الأشياء.
نعم. طيب دكتور، بالنسبة للعلاج، هل هناك علاج معين وعلاج نهائي بالنسبة لمرضى الصرع؟
ذكرنا في التعريف أن مرض الصرع هو مرض مزمن، والأمراض المزمنة لا تعالج قطعيا، بل يمكن أن استعمال الأدوية، التقليل من نوبة الصرع أو إزالتها أو منعها. والعلاج إما أن يكون دوائي، تعاطي الأدوية ضد الصرع وضد التشنجات، تخلل أو تمنع من حالات ونوبات الصرع. هناك نظام غذائي كيتوني، طبعا أكثر شيء بدهون ومنخفض الكربوهيدرات. وفي الأشخاص الذي لا تؤثر الحالات الدوائية، هناك استعمال الأجهزة لتنبيه الدماغ بواسطة الأعصاب. وفي الحالات المستأصلة التي لا تؤثر الأدوية والتنبيه العصبي، يمكن العلاج الجراحي.
ثم
استئصال المنطقة جراحيا أو استئصال بالليزر، ويمكن هذه المعالجات تكون مؤثرة.
نعم. إذن من هذه النصيحة والنصائح ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، يذكر الأطباء بعض النصائح التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالصرع، وفيها الحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة، وتعليم تقنيات التحكم بالإجهاد والاسترخاء، وتجنب المخدرات والكحول، وتجنب الأضواء الساطعة والمحفزات البصرية الأخرى، واتباع نظام غذائي صحي.
نعم، أيضا هذه كانت نصيحة مهمة وفي غاية الأهمية. دكتور، لدينا مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، بعث لنا مشاركة صوتية.
تحية لكم جميعا، ولا السيدة الدكتور صادق ولا السيدة شيماء واهن بكم. معكم صبحي عبد الحميد الأردن. هل هناك عملية جراحية ناجحة لمرض الصرع؟ وهل من الممكن الشفاء من تناول العلاج إذا أصيب الشخص به وعمره 30 عاما؟ وشكرا لكم.
شكرا. طبعا ذكرنا أهم طرق العلاج هي الأدوية، والأدوية يمكن أن تكون علاج نهائي للأشخاص. طبعا في الأطفال بعد سنتين يمكن أن يعالجوا تماما من الصرع، ويمكن أن لا بعد ما يستعملون هذا الدواء. ففي الأشخاص الشباب أو الأكثر سن يمكن أن إذا لا تأثر هذه الأدوية.
نعم.
الجراحة إذا كانت في منطقة صغيرة وليس في مناطق تؤثر على التكلم أو الرؤية يمكن إزالة هذه المنطقة.
نعم.
إما جراحيا أو بواسطة الليزر أو بالموجات الصوتية، يكون علاج دائم وخالي من الخطر.
نعم. طبعا الأخ صبحي سأل عن حالة في عمر 30. نعم دكتور، وكما تفضلت
مو مشكلة في أي حالة. يجب أن يشخص الدكتور أو الجراح الحالة أو البؤرة اللي فيها المرض إذا كانت في منطقة يمكن إزالتها وجراحيا يمكن هذه الحالة الجراحية.
نعم.
أو الجراحة الانفصالية يتم قطع المسارات بين أعصاب الدماغ التي تشارك في النوبات.
نعم دكتور، بالنسبة للحياة اليومية والنظر لساعات طويلة إلى شاشة الحاسوب أو حتى الهاتف النقال، بالنسبة لمن يعانون من مرض الصرع كيف تنصحون بذلك؟
طبعا ذكرنا في العلاج وتغيير نمط الحياة، الحصول على قسط كافي من النوم.
نعم.
والراحة وممارسة الرياضة وتقليل الاكتئاب والتحكم في التوتر. وهذه الحالات النظر إلى التلفزيون بصورة متواصلة يؤثر على النظر ويتعب الشخص.
نعم.
وفي الحالات هذه يمكن أن يؤثر على العلاج أو يشدد من نوبات الصرع في الأشخاص المصروعين.
نعم شكرا جزيلا لكم دكتور، ونأخذ هذه النصيحة التي كانت في غاية الأهمية بنظر الاعتبار، ونتمنى دائما الشفاء العاجل لجميع المرضى. حياكم الله دكتور، وشكرا جزيلا لحضوركم معنا. مستمعين الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة، وتناولنا في هذا اللقاء مرض الصرع وطرق الوقاية والعلاج. هذه تحيات كادر العمل، ونسألكم الدعاء في هذه الأيام والليالي. دمتم في الرعاية الإلهية.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.